الخطبة الثانية من أسباب محق البركة.
ومن الناس من يبخل على أهله في الفراش حفاظا على صحته فيما يزعم، فيبتليه الله بالأمراض أو بالكسور في يديه أو رجليه أو غير ذلك، فيمنعه الأطباء من الجماع، وهذا من عاجل العقوبة. وقد تبخل المرأة على زوجها بنفسها، فيبتليها الله عز وجل بالأمراض في بدنها. وقد تبخل المرأة على طفلها بالرضاع حرصا منها على بقاء جمال ثدييها، فيخلفها الله عز وجل بحيتين تنهشها في ثدييها في قبرها واحرص على بذل ما أعطاك الله عز وجل، فإن العلم من أفضل نعم الله عز وجل على عبده.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله كانت بتاريخ العاشر من شهر محرم لعام 45 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كان الكلام في الجمعة الماضية عن بعض الأسباب التي تنزع البركة وتمحق البركة، وسنتذاكر أمورا أخرى في هذا الصدد. فإن الإنسان إذا أراد أن تدوم نعم الله عليه فليبتعد عن الأشياء التي تمحق البركة. فربما ترى الإنسان يسعى في جلب النعم وهو واقع فيما يمحقها، فيذهب جهده أدراج الرياح. من الأسباب التي تمحق البركة الإعجاب، وقد يكون إعجابا بالنفس أو إعجابا بالمال أو إعجابا بالجاه أو بالمنصب أو بكثرة الأولاد أو بجمال الزوجة أو بجدارته في الرياضة والسباحة أو فصاحته في الكلام وقدرته على التعبير أو غير ذلك. أينما دخل الإعجاب فما وراءه إلا الشر. وأول معجب بنفسه إبليس حين قال أنا خير منه، فما الذي جرى بعد هذه الكلمة؟ لا يزال يتنقل في الكفر بالله ولعنة الله وكانت سببا لطرده من رحمة الله. نعم معشر المسلمين، فلهذا على المسلم أن يعلم أن نعمة الله عز وجل تدوم عليه إذا قرت نفسه واطمأن قلبه ورضي بما قسم الله له وشكر الله على نعمته. وقد ذكر الله عز وجل قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، حيث قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكانت العاقبة كما قال الله: وأحيط بثمره، أي نزلت العقوبة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ومن الأسباب التي تمحق البركة ترك الشكر، فالله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمع الشكر تكون الزيادة، فإذا ترك شكر الله عز وجل ذهبت عنه الزيادة ومحقت البركة، لأن الله توعده بالعذاب الشديد. والعذاب الشديد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ومنه أن ينزع الله عز وجل البركة مما لم يشكر الله عليه، أيا كانت تلك النعمة، سواء كانت في المال أو كانت في البدن أو في غيره. ولهذا يقول العلماء: النعم إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت. وقد أحسن من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها دواما بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فإياك أن تظن أن هذه النعم حزتها بذكائك أو بقدراتك، كلا والله، إنما هي بفضل نعمة الله عز وجل ومنته عليك، فهو الذي تفضل وهو الذي قادر على سلبها. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه، إنه على كل شيء قدير. ومن الأشياء الماحقة للبركة الرياء، فإن الإنسان إذا عبد الله بعبادة قولية أو فعلية أو مالية ودخله الرياء فسدت عبادته وذهب أجره وحل الإثم والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومعنى أغنى الشركاء عن الشرك أن الإنسان لو كان شريكا لرجل في تجارة فإنه حريص على أن ينال نصيبه ويحاسبه محاسبة فاحصة حتى يستخرج حقه. لكن يقول الله: إذا عبد الإنسان الله بعبادة ثم رأى غير الله في تلك العبادة فتكون العبادة لله ولغيره تركها الله، لا يقول: أريد نصيبي من تلك العبادة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيذهب ذلك العمل أدراج الرياح. ومن هنا يظهر لك أهمية التوحيد، ف فإن الله عز وجل إذا عبدته وحده لا شريك له أعطاك على الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمرائي لو عمل آلاف الحسنات ذهبت كلها وأبدل بدلها ذنوبا بسبب ريائه. فالتوحيد شأنه عظيم، التوحيد فيه صلاح الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل وهو يذكر نبيه إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي كافأه على اعتزال الشرك وأهله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فمكن الله عز وجل لهم في الدنيا له ولذريته من بعده جزاء ذلك التوحيد حين اعتزل قومه وحين اعتزل شركهم. فهكذا معشر المسلمين، ينفعك الله عز وجل بالتوحيد. وعلى المرائي أن يعلم أن الذين يرائيهم لا ينفعونه بشيء ولا يملكون له ضرا ولا نفعا، وليسوا قادرين على إدخاله الجنة ولا على إخراجه من النار. فما الفائدة أن ترائيهم بعملك؟ وكم من مرائٍ الناس قد علموا أنه مرائي وقد مقتوه وهو يظن أنه عندهم ذو عزة وشرف، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. وكم من شخص حسن صلاته ليراه أناس فالتفت بعد الصلاة وإذا هم منصرفون عنه، منهم من هو ناعس ومنهم من يتحدث مع آخر ليسوا ملتفتين إليه. وكم من محسن لتلاوته يرائي شخصا أو أشخاصا فلا يدري إلا وقد قالوا له: أزعجتنا اخفض من صوتك، وهو يرى أنه قد نال إعجابهم. فهكذا يحطم الله نفسياتهم. لهذا رائي ربك بعملك وانتظر أن يراك الله عز وجل لا أن يراك شخص من الناس. ومن الأمور التي تمحق البركة البخل، وسواء كان بخلا بالمال أو بخلا بالعلم أو بغيره، فالبخل واسع. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. انتبه يا عبد الله، هذه دعوة مستجابة، لأن الذي كلفهم بهذه الدعوة هو الله، وما كلفهم إلا وهو سيستجيب دعوتهم. واعلم أيضا أن هذه دعوة عباد صالحين، ودعوة العباد الصالحين مستجابة، دعوة هذين الملكين مستجابة. والعياذ بالله لو ابتلي الإنسان بالبخل يتكرر عليه هذا الدعاء كل يوم، في كل يوم يدعو عليه الملك ويقول اللهم أعط ممسكا تلفا، يدعو عليه أن يتلف الله تلك النعمة التي بخل بها. وهؤلاء البخلاء سيغني الله عز وجل فقراء الأمة والمحاويج لتلك النعم التي لديه، سيبدلهم الله خيرا من أولئك. قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بعض الناس يرى أن بخله بماله توفير، فلهذا قال الله الأمر بالضد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولهذا لا تجد نبيا من أنبياء الله كان بخيلا. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيدخل في الدلالة على تحريم البخل قصة أصحاب الجنتين، قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله في سورة نون حين قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فأحرق الله تلك البلاد كلها. قال ابن كثير وهي بلد يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء، وهي الآن لا تزال بذلك الاسم على طريق الذاهب إلى عمران، ومن مر بها رأى أنها محروقة جبالها وأوديتها. نعم معشر المسلمين، انتبه يا عبد الله، من الناس من يبخل على أهله فتراه يغترب ويبتعد عن بلده وأهله فلا يزورهم، فيبتليه الله برفع البركة من رزقه، فيظل السنوات تلك السنوات لا يجد فائدة من غربته. ومن الناس من يبخل على أهله في الفراش حفاظا على صحته فيما يزعم، فيبتليه الله بالأمراض أو بالكسور في يديه أو رجليه أو غير ذلك، فيمنعه الأطباء من الجماع، وهذا من عاجل العقوبة. وقد تبخل المرأة على زوجها بنفسها، فيبتليها الله عز وجل بالأمراض في بدنها. وقد تبخل المرأة على طفلها بالرضاع حرصا منها على بقاء جمال ثدييها، فيخلفها الله عز وجل بحيتين تنهشها في ثدييها في قبرها، بدلا من أن يرضعها ابنها رضعتها الحيات ونهشتها الحيات. وقد يبخل الرجل بالحياة مع أهله وأولاده، فيبتليه الله بالسهرات الطويلة مع جلساء السوء، والله أعلم ما الذي يختم له ما الذي يختم له في تلك المجالس من المصائب؟ نعم معشر المسلمين، فلهذا على المسلم أن يعلم أن نعم الله التي أعطاه لا بد أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الإعانة ونسأله السلامة. ومن البخل، البخل بالعلم، فإن الله عز وجل يمن على من شاء من عباده بطلب العلم، فيحفظ ما يحفظ ويتقن ما يتقن، فأعطاه الله عز وجل العلم ومكنه، حفظ القرآن، حفظ من السنة ما حفظ. فإذا طلب منه نشر العلم بخل أن ينشر علمه وتكاسل عن ذلك، فهذا يعتبر قد حرم بركة علمه، حرم بركة علمه. قال العلماء: من بخل بنشر العلم عوقب بإحدى ثلاث: إما أن يموت فيدفن ويدفن معه علمه، وإما أن ينسى علمه، وإما أن يبتليه الله بأعمال دنيوية من مناصب أو تجارات أو غير ذلك، فيشغل عن العلم وينصرف عن العلم. من الناس من إذا طلبت منه أن تعرض عليه شيئا من القرآن اعتذر مع قدرته على ذلك، فيحرم بأن يذهب من وقته ويضيع بمقدار الوقت الذي كنت تريده أو أكثر من ذلك. وهكذا لو طلب منه دروس علمية أو خطب أو محاضرات للدعوة إلى الله وتعليم الناس ثم تكاسل وبخل عن ذلك، فإن الله يعاقبه بما سمعتم بذهاب وقته أو بنسيان علمه. فما الفائدة من العلم إذن إذا لم يكن لنشر العلم وللدعوة إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت معلما. فنحن مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنقتدي به في نشر العلم. الذي يتعلم منك علما أنت مأجور على تعليمه، وإذا علم غيره وصل إليك شيء من الأجر. وإذا تعبد الله عز وجل بالعلم الذي علمته فإن لك نصيب من الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل العلم الناشرين لعلمهم. والبخل بالعلم من شأن اليهود. قال الله عز وجل جامعا في سياق واحد البخل بالمال والبخل بالعلم والإنفاق رياء. قال الله عز وجل:
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
نعم معشر المسلمين، فذكر الله عز وجل بخلهم بالمال، وذكر بخلهم بالعلم، وذكر رياءهم. فلا تتشبه بهم، واحرص على بذل ما أعطاك الله عز وجل، فإن العلم من أفضل نعم الله عز وجل على عبده. وقد جعل الله عز وجل دعوة أهل السنة مميزة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، فيدعون الناس بالآية القرآنية والحديث النبوي وبكلام أهل العلم الراسخين في العلم بمواعظهم وتذكيرهم. نسأل الله الهداية، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا من أي نعمة أعطانا، وألا يمحقها بأي ماحق مما يمحق البركة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا طبقا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أيها المسلمون، إمن الله عز وجل بالمطر في هذا اليوم، وإلا فغدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء تكون في مصلى العيد إن شاء الله، وليعلم حاضركم وغائبكم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.